بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب اللباس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق باللباس، وقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات أو في الحلقة السابقة ذكرنا شيئا من الآداب التي ينبغي مراعاتها واعتبارها عند اللباس، فمن ذلك استحضار نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بما أنعم الله جل وعلا عليه من اللباس، وأن يكون متواضعا فيه، وأن يكون الثوب الذي يلبسه ثوبا يستر به بدنه ويتجمل به للناس لا ثوب شهرة، ويستحب كذلك أن يكون لبسه من الألوان الأبيض، ويلبس القميص، وقد ذكرنا أن القميص هو ما له أكمام كالثياب التي نلبسها، والبدء باليمين عند اللباس وبالجهة اليسرى أو باليد اليسرى أو الرجل اليسرى عند خلع الثوب. وكذلك أيضا مما ذكرناه أن المرأة ترخي ثوبها بحيث لا تظهر قدميها أو ساقيها. ومن هذه الآداب كذلك أيضا حرمة لبس الحرير والذهب للرجال ولكنه مباح للنساء، وقد حرم الله جل وعلا على الرجال هذه اللبستين، لبسة الحرير ولبسة الذهب، لما فيهما من الترف والتنعم ولمخالفة طبيعة المرأة، إذ أن الرجل مبني على القوة، وهذا لا هذا اللبس لا يتناسب مع لبس الرجال. وكذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، وهذا هو الأصل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا، وقيد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للرجال كما قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فيحرم على الرجل أن يلبس خاتم الذهب، ومن ذلك ما يسمى دبلة الخطوبة أو السلسلة التي تكون في اليد أو في العنق أو ساعة اليد الذهبية الخالصة، وكذلك أيضا ثياب الحرير، ولكن يباح للرجل أن يلبس الحرير لسبب طبي كمن به حكة، وقد أبيح ذلك للحاجة، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. ومن ذلك أيضا أن يكون اللبس فيه تشبه بالنساء للرجال والرجال بالنساء، وهذا منتشر وللأسف في زماننا، فترى بعض الشباب يتشبه بالنساء تماما في ملابسه المزينة والمزخرفة والمصبوغة وفي طريقة صنعها، وترى بعض النساء هداهن الله تتشبه بالرجال في ملابسها فتلبس مثلهم، وخصوصا في بعض الملابس التي قد يكون فيها نوع ظهور في أن هذا خاص بالرجال وخاص بالنساء. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وفي تشبه كل واحد من الجنسين بالآخر فيه مخالفة واضحة لفطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو في واقع الأمر مأخوذ من غير المسلمين. وكذلك أيضا من الآداب عدم التشبه بغير المسلمين في اللباس، وقد أصبح بعض المفتونين يتشبه بأولئك، يقلدونهم في لباسهم في ثيابهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفتهم، قال عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. والمقصود من ذلك هي الثياب التي تميزوا بها عن غيرهم، أما إذا كانت هذه الثياب ثيابا عامة يلبسها جميع الناس فلا حرج عليه في لبسها متى ما كانت متوافقة مع الضوابط الشرعية في اللباس. أما إذا كان هذا اللبس خاصا بهم كأن يكون لباس علمائهم ومتدينيهم وهذا اللبس خاص بهم فلبسه، فإنه في هذه الحال وقع في هذه المشابهة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى تتعلق باللباس، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: ذكر يقول في القرآن أن الخمر له منافع ومضار، فيقول هل معنى ذلك أنه يسمح بشربه في بعض الحالات، أو أن هذا خاص بالصنع أو دخوله في الصنع بعض الأدوية أو العطورات؟
لا، هذا لا علاقة له، ولكن إنما حرم الله جل وعلا الخمر على مراحل، فلم يحرمه الله جل وعلا دفعة واحدة، وإنما حرمه على مراحل. وهذا لأن عادة العرب أنهم كانوا يشربون الخمر، وفي تحريمها عليهم مرة واحدة ونفوسهم معلقة به كالعادة، فيصعب عليهم امتثال مثل هذا الأمر الإلهي، فتدرج الله جل وعلا في ذلك. فالله جل وعلا ذكر في أول ما ذكره في ذكر تحريم الخمر عندما ذكر العسل، فذكر الله جل وعلا أن فيه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فسمى الله جل وعلا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، فلم يمدح السكر وقال ورزقا حسنا، فأثنى على الرزق الحسن الذي يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب. ففهم بعض الصحابة من ذلك ذم السكر وذم الخمر فتركه بعضهم. ثم ذكر الله جل وعلا الخمر وذكر فيه ما فيه من المنافع، قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. فعلم الصحابة من ذلك أن ذلك مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر فيه الإثم وجعل الإثم أكبر، وإثمهما أكبر من نفعهما، فتركه عدد من الصحابة. ثم إن الله سبحانه وتعالى حرمه حال القيام إلى الصلاة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فحرمه الله جل وعلا في وقت الصلاة، فتركه عدد من الصحابة، لأن المرأة لا يخلو من وقت إلا ويصلي فيه، فإذا صلى الظهر سيصلي العصر، وإذا صلى العصر سيصلي المغرب، وإذا صلى المغرب سيصلي العشاء. فامتنع عدد كبير منهم لأجل ذلك، فلم يكن لهم من سبيل وقت إلا من بعد صلاة العشاء. ثم بعد ذلك حرمه الله جل وعلا تحريما شاملا عاما مطلقا في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خيرا على البرنامج الطيب.
حياك الله يبارك فيك.
سؤال فيه، أنا الشركة اللي بعمل بيها هنا في الدولة شركة أجنبية، وكانوا عاملين يعني احتفالية بسيطة كده، عازمين فيها الموظفين العاملين في الشركة، بس في مكان برضو مطعم يعني هو أجنبي، المأكولات اللي فيه حلال لكن فيه خمور، فهل إن أنا إذا قبلت الدعوة إن أنا أروح المكان ده هل فيه علي اسم أو لا؟ أنا سألت، الأكل بالتأكيد حلال، لكن ممكن الناس اللي يكونوا قاعدين معنا يشربوا كحوليات وممكن لا، فهل بس ذهابي للمكان نفسه فيه مشكلة أو لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم بعيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
شيخنا الدكتور سالم الدوبي، كل عام وأنتم بخير.
أنت بخير وصحة وسلام.
سؤال الأول فضيلة الشيخ، حكم لبس المرأة البنطال الضيق مع التعطف، هذا السؤال الأول من واقع حديثكم اليوم. السؤال الثاني، حكم لبس الرجل الملابس الشفافة، وأحيانا هذا في الصلاة، أو أن تكون الملابس قصيرة تجد أمامك من يصلي ظاهر جزء من جسمه. السؤال الثالث، هذا حدث في رمضان، حكم كان واحد أمامي كان يقرأ من القرآن الكريم ماسك بيده خلال صلاة القيام. السؤال الرابع،
يعني عفوا بعيده، هو يقرأ مع قراءة الإمام؟
والله أنا شفت يقلب الورق، يعني هو كان مباشرة أمامي، يعني أنا كنت تقريبا في الصف السادس أو السابع، هو كان أمامي مباشرة، فالدليل يقلب الورق يعني معناته قاعد يقرأ، هذا السؤال. السؤال الثالث والأخير، حكم يعني هل يجوز تخويف من لا يصلي، نخوفه مثلا نحرم من شيء أو نقول لك كذا أو كذا، وخاصة مثلا صلاة يوم الجمعة أو صلاة الصبح، وجزاكم الله خير.
الله يحفظك وعيد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول أنه يعمل في شركة أجنبية، ويقول هذه الشركة عملت يقول احتفال الموظفين في مطعم أيضا أجنبي، يقول المأكولات في هذا المطعم يقول حلال لكن يقول فيه خمر، فيقول إذا ذهبت هل علي شيء، وقد يقول البعض يعني يشرب وقد لا يشرب أحد.
الواجب على المسلم أن يأكل الطعام الطيب، ولذلك أمر الله جل وعلا المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالواجب على الإنسان أن يأكل الطعام الطيب، والطعام الطيب هو الطعام الحلال الذي خلا من الحرام وكان بنفقة طيبة. فإذا دعي المسلم إلى مائدة وكان في هذه المائدة طعام فجلس في هذه المائدة، فإن كان ما يوضع في مائدته التي هو يجلس عليها مما هو مباح أكله فلا حرج عليه في ذلك. أما إذا كان على المائدة التي هو يجلس فيها ما يدار الخمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجلس على مائدة تدار عليها الخمر. فإن كان الخمر بعيدا عنه وهو في مائدته ومع من يجلس معهم ليس يوجد الخمر في المكان الذي هو فيه فأكله نرجو أن يكون لا بأس به. أما إذا جلس وجلس معه من يشرب الخمر فلا يجوز ذلك، وعليه أن يقوم من هذا المجلس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال بعد يقول: حكم لبس المرأة البنطال الضيق مع وضع الأطورات؟
البنطال إما أن يكون ضيقا يحجم العورة، فإن كان ضيقا يحجم العورة فلا يلبس، لأن اللبس المشروع هو أن يكون واسعا فضفاضا. أما إن كان هذا البنطال بين النساء وكان واسعا لها ضيقا فإنه لا حرج عليها أن تلبس هذا البنطال، لأن الواجب هو أن يكون الثوب ساترا للعورة غير محجم لها. فإن كان كما ذكرت واسعا ولم يكن محجبا وكانت المرأة تلبسه بين النساء فلا حرج في ذلك، أما إن كان ضيقا ويحجم العورة فلا يجوز لبسه لا بين النساء ولا إذا خرجت ورؤي عليها هذا البنطال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: حكم لبس الرجل للملابس الشفافة أو القصيرة في الصلاة؟
الواجب على الإنسان أن يستر عورته في الصلاة، وعورة المرء في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، فإن ستر عورته فهذا هو الواجب عليه في صلاته. فإن بدا شيء من عورته وهو يصلي كأن تكون الثياب التي يلبسها شفافة، والمقصود بالثياب الشفافة هي التي تظهر منها العورة، أما بعض الثياب فنعم فهي تشف بأن تظهر شيئا من لون البشرة ولكنها ليست بالثياب الشفافة. الثياب الشفافة هي التي وجودها كعدمها فترى من ورائها البشرة بشكل واضح. أما إن كانت كحال بعض الثياب التي تلبس بأنها شفافة ولكنها لا تظهر العورة وإنما فيها شيء من الوضوح ولكنها ليست ظاهرة، فمثل هذه اللباس يكره لباسها، ولكن من صلى بهذه الثياب فصلاته صحيحة لكونها ساترة للعورة ولكون هذا الذي يظهر شيء يسير يظهر لون البشرة لا يظهر الجسد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو عايدة يقول: شخص يقول يصلي وهو حامل للقرآن، يصلي مأموم طبعا، وهو يقول يمسك القرآن بيده ويقلبه، يقول أظن أنه يقرأ خلف الإمام.
صلاة النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تصلي يصلي بها مولاها وهو حامل للمصحف. فإن كان هذا الحمل في النافلة وكان مجرد متابعة مع الإمام فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأفضل أن يترك مسك المصحف وأن يتابع مع الإمام بما يحفظه أو يستمع لتلاوة الإمام ويتأمل ويتدبر في صلاته. أما إن كان يقرأ مع الإمام فلا أرى ذلك، لا يفعل مثل هذا الفعل، لأن المرأة لا يمكن له أن يجمع بين الأمرين، بين تدبر سماع وقراءة في نفس الوقت. وغالب من يفعل هذا إنما يفعل هذا متابعة مع الإمام لا تلاوة مع الإمام. فإن كان الأمر في النافلة فالأمر في ذلك فيه سعة، أما في الفريضة فالأصل أن لا يفعل مثل هذا الفعل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز يقول تخويف من لا يصلي؟ مثلا يقول شخص يقول أعلم أنه يتساهل في صلاة الصبح، فيقول خوفه مثلا حتى يقول يواظب على صلاة الصبح.
التربية الصحيحة والنصيحة الصحيحة هي التي تجمع بين الأمرين، تجمع بين الترغيب وتجمع بين الترهيب. وغالب ما ورد في ذلك إنما هو من باب الترغيب لا من باب الترهيب، فيذكر له ما في صلاة الفجر مثلا من الفضائل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، وهذا في النافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وحديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر إلى آخر الحديث، فكلها أحاديث فيها الترغيب في أداء الصلاة. وأما أسلوب الترهيب فإنه لا يستعمل مع كل أحد، فقد يكون الترهيب نافعا مع الصغار ولا يكون نافعا مع الكبار، وقد يكون الجمع بينهما في الحال بذكر ما في ذلك من الوعد وبعد ذلك ما فيه من الوعيد والتخويف قد يكون نافعا في ذلك. فالأصل والله أعلم أن يجمع بين الأمرين ويكون الترغيب مغلبا على جانب الترهيب لما في ذلك من أحاديث كثيرة في الترغيب في أداء الصلاة، وكذلك أيضا لقلة الأحاديث الواردة في الترهيب. فغالب الترهيب ورد عاما مطلقا كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وورد في بعض أفراد الصلوات الترهيب كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ففي مثل هذه الحال يستخدم مثل هذا الترهيب لأنه ترهيب منصوص عليه وفيه وعيد لمن ترك صلاة الجمعة. وقلت أنه يغلب جانب الترغيب لأن هذا هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والناصح ينظر فيما هو أصلح للمنصوح فيما يعلمه فيسلك سبيل المصلحة ويقدمه على غيره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ لدي ابن ويقول يحصل على أموال طائلة ويتصدق، ولكن يقول على الآخرين ولا يعطي أبويه شيء.
الذي فهمته من هذا السؤال أن هذا الابن ليس بصغير وإنما هو ابن كبير ربما يحصل على هذه الأموال من خلال عمله أو من خلال تجارته. وها هنا ألفت انتباه المستمعين إلى مسألة مهمة وهي بر الوالدين والإحسان إليهما، ومن أعظم أنواع الإحسان هو الإحسان بالمال، فإن المال له تأثيره الطيب، فبإنفاقه على والديه ولو كانوا أغنياء فإن الأب والأم قد بذل من أموالهما وجهدهما ووقتهما لهذا الولد في حال الصغر إلى أن كبر وحصل على المال، وقد يكون هذا المال هو قد يكون هذا المال من أسبابه الوالدين، فهم الذين اهتما به ودفعه وساعده ودعوا له بالنجاح والتوفيق، فلا يجوز للولد أن يتنكر والديه بعد أن من الله جل وعلا عليه بالمال. وأولى الناس بالمعروف والصدقة وأولى الناس بالمعروف والإحسان هما الأرحام، وأولى الأرحام في ذلك هم الوالدين، ولذلك كانت الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، ولذلك هذه من الأخطاء التي يقع فيها الأبناء، وهو أنهم لا يقومون بالإنفاق على والديهم أو إهدائهم، فالهدية لها أثرها ودورها ولو كانت قليلة، فالمعنى أن يكون رمزيا وليس معنى ماديا. قد يكون الأب والأم من الأثرياء، ولكن هذا المال الذي يقدم من هذا الولد إنما هو كما يقال عربون بر ووفاء لوالديه، وذلك هذا خطأ، ويخشى أن يكون هذا من العقوق، وخصوصا إذا كان الوالدين محتاجان إلى النفقة، فيخشى أن يكون ذلك من العقوق، لأنه يترك والديه مع حاجتهما وينفق على غيرهما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ لدي يقول حساب في البنك، ولكن يقول لا أستعمل هذا الحساب، فيه يقول أموال لكن يقول مجمدة لا أستعمله، يقول إلا وضعته لوقت الحاجة، إلا إذا يقول احتجت إلي في حالة ضرورة، فيقول هل علي أن أخرج زكاة هذا المال؟
هذا المال إذا بلغ النصاب، وعندما نقول بلغ النصاب ليس بذاته وإنما بالمال الذي يجمع إليه، بمعنى أنه لنفترض أنه كان عنده في هذا الحساب 100,000 الذي يسميه مجمدا، وعنده أيضا هو أيضا في حسابه الذي يتعامل فيه 100,000 أخرى، أو نقول لو كان عنده 10,000 في حسابه المجمد و10,000 هي دون النصاب، وعنده في يده ويتعامل بالأموال التي عنده ما يفوق هذا المال بأضعاف مضاعفة، كان يكون عنده 90,000، فيكون المجموع 10,000 في هذا الحساب و90,000 في يده، بلغت النصاب وحال عليه الحول. ففي هذه الحال لا يقول هذا المال الذي هو 10,000 لم يبلغ النصاب ولا أزكي، لا، وإنما يجمع هذا المال مع المال الذي عنده ويكمل النصاب. فإذا إذا كان هذا المال الذي عنده بلغ النصاب بذاته أو بجمعه إلى غيره وحال عليه الحول، فإن هذا المال هو مال غني وجبت فيه الزكاة، فيجب عليه أن يزكي هذا المال فيخرج منه ربع العشر، أو يقسم المبلغ على 40، أو يخرج منه 2.5%.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أخي من ذوي الإعاقة الذهنية، يقول لا يعقل، يقول ماذا يفعل، يقول مثل هذا هل له عبرة، بمعنى أنه هل يجوز أن يحضر، يقول أو نحضر له خادمة تقوم بتنظيفه؟
الذي لا يعقل كالمجنون وكالصبي، الأصل فيه أنه يتحرز فيه في عورته، يتحرز فيه في عورته، فيعلم إن كان يمكن تعليمه، فبعض أولئك الذين فيهم خفة في العقل أو فيهم جنون يعقلون معنى العورة ويستطيعون أن يقضون حاجتهم، فإن أمكن تعليمه في ذلك فإنه يعلم، لأن في ذلك حفظ لعورته من أن ينظر الغير إلى عورته. أما إن كان هذا الأمر لا يمكن له أن يعقله، بمعنى أنه لا يتحفظ من عورته ولا يتحفظ كذلك أيضا من النجاسة، ففي هذه الحال إن أمكن أن يقوم عليه رجل فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، فيؤتى له بممرض هو الذي يمرضه، لأن الفتنة بين النساء أعظم من الفتنة بين الرجال والرجال. فإن لم يمكن ذلك بأن لا يتوفر الممرض أو يصعب عليهم الإتيان به، ففي هذه الحال يجوز ذلك من باب الضرورة والحاجة، وتعلم الخادمة كيف تتجنب اللمس المباشر أو النظر المباشر. فهذه مسائل لابد أن يعقلها أهل هذا المبتلى بمثل هذا هذه الحال من جنون أو خفة عقل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجب على المأموم أن يقرأ يقول خلف الإمام في الفاتحة في الجهرية؟
المأموم خلف الإمام مأمور بالاستماع والإنصات للإمام، قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهل هذه الآية عامة في الفاتحة وفي غيرها؟ فهذا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم يقرأ خلف إمامه الفاتحة لأنها ركن الصلاة الواجب، وأما وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم وظيفته الاستماع لتلاوة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، ولأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولأن المأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع فإنه يركع ولا يقرأ سورة الفاتحة لكون الإمام يحملها عنه. إذن فالإمام يحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، والمأموم إذا قرأ الإمام فإنه يستمع لتلاوته. أما إذا سكت الإمام أو انقطع صوت الإمام ولم يسمع، ففي هذه الحال يقرأ المأموم، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر ما دام أن تلاوة الإمام وصوته لا يسمع، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل على الطالب الذي يتلقى مصروفا زكاة إذا كان المال الذي عنده حال عليه الحول وبلغ النصاب؟
كل من ملك مالا وبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكي هذا المال ولو كان يتيما، فمن الأيتام من هم أغنياء، أغنياء بمعنى ورثوا أموالا من والديهم، وقد يكون هذا المال مال مجنون فتجب الزكاة في ماله على وليه، فوليه هو الذي يخرج هذا المال. ناهيك إذا كان بالغا عاقلا مالكا للنصاب وحال الحول على هذا المال، كبعض الذين يدرسون، فليس كل من يدرس هو فقير، وإنما قد يكون من يدرس مالكا لمال إما بإرثه لهذا المال أو بنفقة أبيه الكافية له، وإما بتجارة يتاجر بها هذا الطالب، فمتى ما ملك هذا المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكي هذا المال، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل يجوز الدعاء في الركوع؟
الأصل في الركوع هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ميز بين الركوع والسجود، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولا حرج بأن يدعى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن نزل قول الله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. فقالت عائشة يتأول القرآن، أي يتأول قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فمثل هذا لا حرج فيه، وإن كان أراد أن يدعو فالأصل أن يدعو في سجوده لا في ركوعه، فليس الركوع في الأصل محلا للدعاء، وإنما هو محل للتعظيم، وأما السجود فهو محل تعظيم ومحل دعاء لله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: الشركة التي أعمل بها هي شركة تقنية معلومات، لكن يقول اكتشفت أن الشركة أو الشركة يقول لديها عملاء أو شركات قمار، هل يوجد حرج في العمل لديهم؟
أرى أن يستفصل السائل عن هذا السؤال فيوضح السؤال بحيث لا يقع فيه لبس في ماهية عمل هذه الشركة وفي ماهية من يتعامل مع هذه الشركة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع شعلان، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.